السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة، وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وقد فرغنا في اللقاء السابق من الأصل السادس، وكان بعنوان الجماعة عندهم مناط النجاة في الدنيا والآخرة. وقلنا أن المقصود بقولنا الجماعة عندهم، أي عند أهل السنة والجماعة، مناط أي سبب. وقلنا لكي ينجو المسلم في حياته الدنيا مما فيها من فتن وشبهات وشهوات، لا يسعه إلا أن يلتزم بما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية: ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكما ذكرنا وذكر أهل العلم أنه ما من فتنة تقع في العصر الحاضر أو ما سيأتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وما مضى، وقع مثلها أو أشد منها في القرون الثلاثة المفضلة، فلا يسعنا عندئذ إلا أن نسلك عند الفتنة وعند حلول المهنة إلا ما سلكه المتقدمون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما أن يتوقع المسلم أو يعتقد أنه من الممكن أن تنزل بلية بالمجتمع المسلم ما نزل لها نظير في الصدر الأول، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ البين. ويترتب عليه يبدأ المسلم يجعل من نفسه مجتهدا ويبدأ يتكلم في النازلة بأمور ما تكلم بها المتقدمون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون ما ذكره الإمام البربهاري في شرح السنة، قال: وإياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، يعني إياك أن تحدث قولا في مسألة لم يكن لك سلف في هذا القول، فإن فعلت فلا شك أن هذا من البدع المحدثة في دين الله عز وجل. نشرع إن شاء الله في الأصل السابع، وهو من الأصول المهمة، شأنه شأن ما تقدم وما سوف يأتي. ولكن هذا الأصل بالذات تكمن أهميته أنه يتعلق بأمر عند أهل السنة والجماعة هو فارق بينهم وبين أهل البدعة والضلالة، وهو مسألة العذر بالجهل. وحينما نتكلم عن العذر بالجهل نعني به أن الإنسان المسلم إذا فعل محظورا شرعيا وهو يجهل حكمه لا يؤاخذ لا في الدنيا ولا في الآخرة. والأصل عند أهل السنة والجماعة أنهم يعذرون بالجهل في كل أمور الشريعة من أول التوحيد حتى إماطة الأذى عن الطريق. وكما أقول إخواني وأدندن دائما، إذا تكلمنا في أمور العقيدة فلا يوجد فيها إلا قول واحد، يعني مسائل المعتقد ما فيش فيها بين، يعني لا يحل لك أن تسمع مني معتقدا وأنت على غيره، هذا لا يجوز، لعل الصواب معك ولعل الخطأ عندنا أو العكس. فحينما نقول أن العذر بالجهل من أصول أهل السنة والجماعة، وأنهم يعذرون بالجهل في كل أمور الشريعة من أول التوحيد حتى إماطة الأذى عن الطريق، ونعني بالعذر بالجهل أن المسلم إذا فعل محظورا وهو يجهل حكمه الشرعي لا يؤاخذ في الدنيا ولا في الآخرة. وتكلم الأئمة بشيء من التفصيل في هذا الباب، ومنهم الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم، قالوا: وضابط الجهل الذي إذا وقع فيه المسلم يعذر ألا يكون الجهل من سعيه ولا من كسبه. يبقى بناء الآن أنا عندي رجل يجهل، يجهل مثلا يعني أن هذه المعاملة من الربا وتعامل به، فبعد أن تعامل بها علم أنها محرمة أعلمناه فقال لا أعلم، يبقى هو يجهل لا يعذر مطلقا، بل ننظر هل قصر هذا المسلم في طلب العلم الشرعي، بمعنى هل أن جهله بهذه المسألة هو الذي تسبب فيه. ووجه ذلك أن علماء الأصول ذكروا في الأحكام المتعلقة بالمحكوم عليه، نحن عندنا الأحكام الشرعية اللي هو الحكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم، ده الكلام ده في الأصول، الحكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم. فالمحكوم عليه أنا وإنت، محكوم علي ومحكوم على الشيخ ومحكوم على الشيخ، محكوم علينا. فالعلماء قالوا المحكوم عليه تتعلق به ما يسمى بعوارض الأهلية. إيه معنى عوارض الأهلية؟ عارض إذا نزل بالمكلف لا يصير مكلفا، أدي معنى كلمة عوارض الأهلية يعني غير مكلف. والعلماء قسموا العوارض إلى قسمين باعتبار مصدرها، قالوا عوارض كسبية وعوارض سماوية. كسبية من كدك ومن سعيك، سماوية لا دخل لك بها، مثل العوارض السماوية قالوا عارض الجنون، واحد جن خلاص عارض سماوي رفع عنه التكليف لما جن. طب عوارض مكتسبة السكر، واحد تسبب في ذهاب عقله بشرب بشربه أو بأكل مسكر، يبقى ده اسمه عارض مكتسب. كويس، جه العلماء في عارض الجهل، في عارض الايه الجهل، باتفاق قالوا أن الجهل عارض من عوارض الأهلية. طيب هل هو مكتسب أم سماوي؟ باتفاق قالوا مكتسب، يبقى عرض الجهل عرض إيه؟ مكتسب. الدليل على كده إيه؟ الدليل على ذلك بنص القرآن، قال الله عز وجل في التنزيل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال أهل العلم فالأصل فينا الجهل، والله عز وجل أمرنا أن نزيل الجهل، فإن لم يسعى الإنسان لإزالة الجهل فقد تسبب فيه فيكون من العوارض الكسبية. مفهوم يا مشايخ؟ مفهومة كده؟ العذر بالجهل ما ينفعش أبدا، لا تعذر الناس بجهلهم، ولا يليق بك أن تطلق الأحكام على الناس جزافا دون الوقوف هل تعلموا العلم أم لا. العلماء قالوا فلما أمرنا الله عز وجل بإزالة الجهل عن أنفسنا وأمرنا بطلب العلم، قال العلماء فإذا تعمد الآدمي، تعمد الآدمي إثبات الجهل عنده ولم يسعى في طلب العلم أصبح الجهل هنا كسبي وهو تسبب فيه، فإن وقع في محظور شرعي بسبب الجهل لا يعذر. مفهوم يا مشايخ؟ طيب مسألة، هل من ضابط من خلاله نستطيع أن نقول هذا الرجل جهله بسبب سعيه وكسبه وذاك الرجل جهله ليس بسبب سعيه وكسبه، الأول لا يعذر والثاني يعذر، هل من ضابط؟ الجواب نعم. قال العلماء فكل من بذل وسعه في طلب العلم الشرعي ليزيل الجهل عن نفسه ولم يتمكن أو أخطأ الطريق فهذا جهله ليس من سعيه ولا من كسبه. أضرب مثال، رجل في بلد كهذه لما بلغ الحلم أراد أن يتعلم، فبحث فلم يجد من يعلمه، وسعى ولكن ليس عنده إمكانيات، عنده عجز في قدرته، سواء قدرة حسية أو قدرة معنوية، أن يترك البلد إلى غيره ما يستطيع. وعرفنا فعلا أنه ما يستطيع شخص بعينه. ففي هذه الحالة هذا جاهل، وجهله ليس من سعيه ولا من كسبه، فإذا وقع في محظور شرعي يعذر بجهله. طيب مثال آخر، أراد أن يطلب العلم الشرعي فسأل فدل على مصدر خطأ، يعني هو يريد أن يتعلم العقيدة أو يتعلم الدين، فسأل يا أخواننا عاوز أتعلم، قال والله عندك معهد إعداد دعاء أو معهد دراسات إسلامية في المكان الفلان، فذهب إليه فإذا بمن فيه يعلم الناس الضلالة ويعلم الناس الشرك باسم الدين، فذهب وتعلم وأشرك وابتدع، معذور معذور بجهله. واضح يا أخواننا؟ طيب يستطيع أن يطلب وتكاسل، زي بالضبط في شبرا خلفون دروس العلم تقام وهو في نفس القرية، ولكنه تكاسل وأخطأ ووقع في محظور شرعي بجهله لا يعذر، وبناء على ذلك يتولد من هذا الكلام مسألة مشهورة أرجو أن تراعوها حق المراعاة، وهي ضابط المعلوم من الدين بالضرورة. معي؟ ضابط المعلوم من الدين بالضرورة. خد بالك، اتفقت كلمة العلماء على أن المعلوم من الدين بالضرورة لا عذر بالجهل فيه، وبناء على ذلك لما تسمع من بعض أهل العلم أنهم لا يعذرون بالجهل، خد بالك يقصدون في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، ده ما فيش عذر بالجهل. طب الرجل يجهل لا عذر له، يؤاخذ على فعله، انتبه، ولو كان في الحقيقة جاهلا. لما؟ لأن دي مسألة معلوم من الدين بالضرورة حتى لا يقع تفلت من الناس ويشترئون على محارم الله، فإذا كلمت أحدهم قال أنا أجهل. لا، المعلوم من الدين بالضرورة يا أخوانا هذا الأمر معناه إيه؟ أن هذا الشيء علم حكمه لكل الناس، ولا يتصور أحد من المكلفين لا يعرف حكمه، مش موجود. وهذا الشيء المعلوم من الدين بالضرورة العلماء قالوا لا يحكم على الشيء بأنه معلوم من الدين بالضرورة إلا العلماء، هم اللي يقولوا. قالوا إن مثلا الحلف بغير الله شرك، والصلاة في المساجد المقبورة باطلة، ولا يعذر أحد بجهله في بلاد الحجاز. نعم، دي مسألة منتهية، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما قيد لهذه الأمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وعلم الناس التوحيد كما أنزله ربنا عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشر هذا العلم نشرا عجيبا في بلاد الحجاز، فأصبح قل أن يوجد من يجهله. لذلك تجد أن كتب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب بتدرس في كل مراحل التعليم، في الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة. لما؟ لأنها من أهم العلوم التي ينبغي أن تدرس، ده علم التوحيد، فأصبح هذا الشيء لا يعذر بالجهل. لما؟ معلوم من الدين بالضرورة، والذي قرر ذلك هم العلماء. كذلك هذا الأمر أعني مسائل التوحيد كثير منها في بلاد مصر غير معلوم من الدين بالضرورة، ويجهله الجميع نظرا لعدم نشر العلم والعزوف عن الطلب وعلماء السوء، وده من أخطر شيء. يبقى هذا معلوم من الدين بالضرورة، ما تجيبش كلام علماء الحجاز وتسقطوا على بلدنا، لا، أنت كده أخطأت، لأن الواقع يختلف. بدليل تجد كثير ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي في بلاد مصر ممن يرجى من ورائهم الخير يدعو إلى الشرك باسم الدين، بل اطلعت على فتوى رسمية من دار الإفتاء، وهذا الكلام كانت تقريبا في سنة 2007 أو أقل من ذلك، فتوى رسمية واطلعت على الأصل، سؤال وجه لدار الإفتاء: ما حكم الشريعة في الصلاة في المساجد المقبورة؟ فكان من جوابهم أن الصلاة في المساجد المقبورة مستحبة. يعني تعلم لو قال مشروعة وقال لو ليس بها بأس لكان الخطب يسير، ولكن قال مستحبة. انت عارف ايه معنى مستحبة؟ يعني يلزمني بناء على هذه الفتوى ان اتحسس المساجد المقبورة لأصلي فيه، ما هي مستحبة، واخد بالك؟ وطبعا استدل هذا المبتدع الضال على صحة فتوى وحاشاها ان تكون صحيحة بقول ربنا عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يبقى أصبح أيوة شغلت حاضر شغلت. يبقى بناء على ذلك المعلوم من الدين بالضرورة يختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان. يعني كان عندنا في بلادنا في قريتي في أوائل 80s وأواخر 70s كان من المستحيل أن يموت أحد ولا يقام له مأتم، بل وصل الحال ببعض من مات ولا يملكون شيئا من حطام الدنيا في 78، هذا وقع عصرته. باعوا أكرمكم الله جاموسة هي كل رأس ماله ويأكلون منها ويشربون حتى يقام المات، وما كان أحد مطلقا يتكلم ويقول بالحرمة مطلقا أبدا. حاليا وقبل 10 سنوات لا، الموضوع انتشر وأصبح ما نترك مجلسا ولا محفلا مشروعا إلا وصدعنا فيه بالحق وقلنا بحرمة هذه الأشياء. فكل من يدعي أنه لا يعلم كذاب، بل هي معلومة من دين الله بالضرورة. كذلك إخواني، لا يتصور مسلم عنده مسكة من عقل أو أثارة من علم يجهل حرمة سب الدين، ولا ممكن يتصور. يعني ممكن تجد واحد يسب دين الله ونقول له حرام يقول لك أول مرة أعرف، الكلام ده غير متصور. كذلك سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ركزوا يا أخواننا، دي أحكام مهمة وأرجو الله يبارك فيكم أن نتعامل معها بعيدا عن أي هوى، بل بحزم وبصرامة، لأن التراخي في هذه الأمور يجعل دين الله عز وجل تكأ في ألسنة الخلق، وده خطأ. لذلك لما وجد الحزم والصرامة عند اليهود والنصارى والأدب عند المسلمين والإيمان، ما اشترأ أحد أن يتطاول على شرائعهم. إحنا يستحيل نتطاول، لأن إحنا عندنا ده من أصل الإيمان، نؤمن بأنبيائهم ورسولهم، ولكن هم عندهم حزم. كل من يتطاول على شريعتهم مع أنها محرفة ومنسوخة يفعل به ويفعل. فلما تركنا الحبل على الغارب في بلادنا أصبح من المألوف سب الدين، من المألوف. والصالح فينا، الصالح فينا الذي يتمعر وجهه، ده اللي يتمعر وجهه ده يبقى من السلف. وطبعا دي سوءة لدرجة أنا واحد من الناس، يعني بيتي يمر عليه طلبة المدرسة الابتدائي والإعدادي، يعني اليوم وأنا جالس في المكتبة أراجع على معلوماتي، يعني ثلاثة في أولى ابتدائي دابعيني سيبوا الدين على منزلت، ولو مسكتهم كنت هفعل الأفعال جري. طيب الأمر ده تولد منين؟ سأجيب عن سؤالك يا شيخ رضا بالتفصيل. تولد منين؟ من التراخي، من التراخي، وبدأنا نلتمس الأعذار لكل من يسب الدين لعله معايا. لا، سب الدين حرمته معلومة من الدين بالضرورة، نتفق على ذي ابتداء. الأمر الثاني بإجماع سب الدين كفر أكبر مخرج عن الملة، دي ما فيش فيها نزاع. طيب مسألة، هل يا ترى يعذر الإنسان إذا علم بالحرمة فقط ولم يعلم بلوازم الحرمة، أم يكفيه أن يعلم بالحرمة؟ الجواب يكفيه أن يعلم بالحرمة فقط، يعني هو علم أن السرقة حرام وسرق فرفع أمره إلى السلطان فأمر بقطع يده، صاح وصرخ وقال لا أعلم أن اليد ستقطع، يعذر أم لا يعذر؟ لا يعذر. لما؟ لأنه علم بالحرمة. كون أنه يجهل الحكم ما يعنيه، حسبنا أنه علم بالإيه؟ علم بالحرمة. طيب، ولعل سائلا يسأل فيقول إذا قلنا أن سب دين الله كفر، ودي ما فيش فيها نزاع يا مشايخ، ودي مسألة مجمع عليها، أن سب الدين والاستهزاء بالشرع وسب الله عز وجل وسب الرسول كل هذا كفر أكبر. الإشكالية فين بقى؟ في لوازم هذا الحكم. لوازم هذا الحكم بمعنى رجل فعل هذه الفعل كافر، هل يا ترى لآحاد الرعية أن يطبقوا عليه حد الرد أو أن يستتيبوه ثلاثا كما دلت على ذلك الأدلة؟ الجواب لا، ليس لنا هذا، ولكن هذا لولي الأمر. ولكن ما في إمكانياتك من الأحكام لا تتوانى عن تطبيقه. بمعنى إيه؟ بمعنى رجل سب دين الله وهو يعلم الحرمة، ووعظناه وزجرناه لم ينزجر ولم يتعظ وأصر على ما هو عليه، وهذا الرجل علاقتك به يترتب عليها إرث من أحدكما إلى الآخر، ومات هو قبلك وأنت تعلم يقينا أنه مات مصرا على سب دين الله، لا يحل لك أن تأخذ شيئا من تركته مهما كثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما تطبيق الحد عليه وهو حد الردة ليس لنا، وبناء على ذلك انظر بقى إلى الأحكام الأخرى، يعني امرأة ممن هم تحت ولايتك هي زوجه، كيف تسكت عليه؟ ده عندها 20 عين، الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كذلك بينك وبينه صلة وأراد أن يزوج إحدى بناته لا يصلح أن يكون وكيلا كافر، ولا ولاية للكافر على المسلم. دي أحكام يا أخوانا ما نغفلش عنها. سب دين الله عز وجل كفر مجرد. قال الله عز وجل في التنزيل لا تعتذروا ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب أخونا الشيخ رضا بيسأل بيقول رجل أراد أن يطلب العلم الشرعي فأخطأ وتعلم الخطأ، فهل يعذر بجهله أم لا يعذر بجهله؟ أنا لما ذكرت أنه يعذر بجهله قصدت مسألة بعينه، وإلا في بلاد مصر الآن على الأغلب والأعم أن الكل يعلم يقينا أن ما يدرس من عقيدة في الأزهر بكل مراحله خلاف منهج أهل السنة والجماعة. يعني جل المصريين يعلمون ذلك. إن كان يجهل النذر اليسير جدا يجهل، والنذر اليسير ده ما يبغي حق. طيب افترض رجل ما يعلم هذا الذي نقوله، وكلما سأل إنسان دله على الأزهر، وما علم قط أن الأزهر يدرس خلاف الحق وخلاف منهج أهل السنة والجماعة، وبناء على هذا دخل وتعلم معذور بجهله، بشرط إن استبان له الحق في أي وقت لا يسعه أن يضل على ما هو عليه من الباطل. الكلام واضح يا مشايخ؟ أأمل أن تكون الصورة واضحة، ومن عنده أي استفسار أو أي اعتراض على الرأس والعين. معايا يا حاج جمال؟ المسائل خطيرة ومهمة، ودايما كده في مثل هذه الإشكالات عاوز نطول بالنا وتتسع صدورنا ونتكلم مع بعض بحيث تتضح لنا الأمور، وليس فينا أحد معصوم صح، وليس فينا أحد كبير على المناقشة أو الاستفسار. اتفضل أحد. قاعد يا حاج تاني معلش. يعني ده بقى له مئات السنين. لا يعلموا جيدا انه لا يطابق السنه، هذه فيها وقف. لا، هؤلاء الناس إلا ما رحم ربك وصلوا إلى مرحلة اقتنعوا تمام الاقتناع أنهم علماء لا يراجعون، وهنا مكمن الخطر، لدرجة إن بعض إخواننا أخبرني عن رجل من خريج المؤسسة لسه متخرج مثلا دفعة كذا، فقيل له هلم فاطلب العلم؟ قال كيف، أنا عالم. ومثلا دفعة 2011-2013 قال لك أنا عالم. فأصبح إذا كان هذا حال اللي خد الليسانس، فكيف يكون حال ما يسمى معه دكتوراه أو ماجستير؟ ودي أخطر شيء يا أخوانا، أخطر شيء. واعلم رحمك الله إن تطرق هذا الفكر إلى عقلك اعلم أنك شرعت في طريق الهلاك. أن يقتنع الإنسان قناعة كافية أنه أصبح عالم، ما هو بناء على ذلك لن يسمع للغير ولن يطلب علما كيف وهو عالم. فدي أخطر شيء وصلوا إليه، خاصة ما يسمون بأعضاء هيئة التدريس. كم أخبرني من طلبة العلم في الجامعات وبالذات في فرع تفاهم الأشرف وهم يدرسون معنا، وإن شاء الله نحسبهم بررة من أهل الصدق، وأقسموا لي بالله أيمنات مغلظة أن كثيرا ممن يدرسونهم ممن يسمى بالدكتور يسب شيخ الإسلام ابن تيمية صريحا، بل وصل الحال ببعضهم اتهمه بأنه كافر. فأصبح فيه قناعة كافية إنهم علماء، وهذه مسألة لكي تنزع من القلوب الذي أراه مستحيلة إلا إذا شاء الله. كويس. لذلك لو أنتم تلاحظوا مؤتمر الشيشان، لا الكلام ده غير صحيح، وكل من اجتمع على ما بلغني وتكلموا لا يمتون لأهل السنة بصلة، بل هم أهل بدعة وضلالة كله، لا نشك في هذا قيد أنملة. فأصبح هذه المؤسسة والله سبحانه وتعالى لا نخرج عن قضائه وقدره. فيها انحراف كبير في المعتقد. مسائل الفقه العملي مش مشكلة خالص، مسائل البيع والشراء ما فيش فيها أي إشكال، الإشكال كله في المنهج وفي المعتقد. خد بالك من أخطر المناهج التي تدرس في المؤسسة الرسمية منهج الاعتزال المتمثل في تقديم العقل على النقل. يبقى بناء على ذلك أكرمكم الله، مسألة إن الإنسان بيطلب العلم ولا يعلم إلا العلم من هذا المصدر، وسأل وبذل جهده للوصول إلى العلم الصحيح، كلما سأل دلوه عندك المعهد الفلاني في سيد البدوي مش عارف فين 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 اطلب فيه، هذا معذور. ولكن إن استبان له الحق لا عذر له في أن يضل على الباطل الذي كان عليه. طيب حاضر لحظة واحدة، لو ممكن ما نتكلمش خالص ونتناقش مع بعضنا. أضرب مثال للتطبيق العملي للمعلوم من الدين بالضرورة. يقع آدمي في محظور شرعي أيا كان المحظور، ورفع أمره إلى السلطان، علم السلطان أن المحظور الذي ارتكبه هذا المكلف يستوجب حدا شرعيا كحد الجلد 80 جلدة لأنه قذف امرأة محصنة، وثبتت الجريمة عنه. فلما هم ولي الأمر بإقامة الحد عليه تعلل وقال أجهل. قال له أنت منين؟ قال له من المنوفية، من أي مكان من شبرا خلفه. خلاص إحنا لنا مسؤول الدعوة تابع لإدارة الأزهر مثلا أو الأوقاف في شبرا خلفه. يا شيخ فلان، نعم قرية شبرا خلفون، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات حرمته في قريتكم معلوم من الدين بالضرورة أم ليس بمعلوم؟ ده رجل مسؤول ورجل قاعد وبياخد مرتب حتى ينشر العلم للناس، مش يطلع يشتغل كهربائي ولا سباك. فرد المسؤول وقال للقاضي لا، معلوم عندنا من الدين بالضرورة، حرمته معلوم، خلاص يقام عليه الحد ولو كان في حقيقة الأمر يجهل. ليه؟ حتى لا يتفلت الناس، حتى لا يتفلت الناس. يبقى مسألة المعلوم من الدين بالضرورة كما قلت تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان، والذي يقررها هم أهل العلم أو ولي الأمر أو من ينيبه. ودين الله عز وجل لا بد أن يكون محمي بسياج، كل من اقترب منه بشيء من الاستهزاء والسخرية أو الطعن لابد أن يناله من العقوبة التي تزجره وترضعه هو أمثاله. ومن أخطر ما تلوكه الألسنة في مصرنا الطعن في الصحابة والطعن في علماء الأمة. ما هي لعلكم تذكرون قول الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه لما سئل عن السر في الطعن في الصحابة، بيطعنوا في الصحابة ليه؟ ما السر في ذلك؟ يعني الهالك فلان الفلاني يطعن مثلا في أبي هريرة زي أبو غد عمله الله بعدله لا برحمته، الهالك فلان الفلاني يطعن مثلا في أبي بكرة نفيع بن الحارث، الهالك فلان الفلان يطعن في عمرو بن العاص كسيد قب الهالك وأبي سفيان وفلان وفلان ليه؟ قال الإمام مالك رحمة الله، شوفوا الفقه يا أخوانا العميق، قال أرادوا أن يطعنوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاع، فقالوا له أصحاب سوء. بس مظبوط، أصل لو مثلا لو سيد قب طعن في النبي هنكره وأي سفيه. طب هو قالك لا، ما فيش داعي للطريق المباشر ده، لف اعمل ايه، اطعن في الصحابة. يريدون أن يطعنوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا فطعنوا في أصحابه حتى يقال له أصحاب سوء فهو رجل سوء. من أراد أن يتكلم بأي شيء فعلى الرأس والعين. تفضل حضر يا شيخ. ما أسمع. الله يبارك فيك. لا أسمع. مظبوط، أحسنت. طيب أخونا بيسأل عن المعلوم من الدين بالضرورة، وحديث الحلال بين والحرام بين معناها إيه؟ أي أن الحلال الذي أحله الله عز وجل في شرعه بينه غاية البيان، هو في حد ذاته بين. طيب والحرام بين، ولكن الإشكالية في الشخص الذي لم يصل إلى البيان أو لم يقبل البيان. أما هو في حد ذاته واضح بالضبط، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات، أي اختلط فيها الحل والحرمة، ثم قال لا يعلمهن كثير من الناس، يلزم من هذا أن يعلمها القليل، ولم يقل لا يعلمهن الناس بل قال كثير من الناس، يبقى القليل يعلم. عشان كده الإجماع منعقد، لا يوجد في شريعة الإسلام حكم يجهله جميع الناس، مش موجود. ممكن الحكم أنا أجهله، مهر أخوي يعلم، واخد بالك؟ وممكن الحكم بالحرمة، أنا أجهله الشيخ يعلم. أما أحكام تخفى على كل الناس ده ملوش وجود. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري ومسلم رواه النعمان بن بشير الحلال بين، أي هو في حد ذاته بين. ومن أجل هذا أجمع علماء الأمة لا يوجد لفظ في القرآن ولا في السنة يجهل معناه، الكلام ده مش موجود، فيش خالص. واللي يقول لا فيه وري، فمن تشدق بالحروف في أوائل الصور المتقطعة فهذه ليست بألفاظ بل هي حروف خارجة عن موضع الإيه؟ النزاع. واضحة يا مشايخ؟ تفضل يا أخي. قبل ما أخوك يتكلم، رجائي رجائي وخذها من أخيكم، لا تخبئ شيئا في قلبك، وبكلمك والله بمنتهى المصداقية، خبيش حاجة حتى نصل أنا وأنت إلى الحق. في حد منكم كلكم كده وأنا معاكم ما يبغي إلا الحق؟ كلنا ما نبغي إلا الحق. يبقى بناء على ذلك ما تخبيش حاجة، اتكلم يا أخي لعل أنا غلطان. تفضل يا شيخ. طب معلش قاعد عليا تاني بالراحة.
واحد يطلب
من شغله الساعة 5 الصبح،
ممكن يرجع الساعة 10 بالليل. الشغل طلب الرسم على طلب العلم.
لا خطأ.
هو أصلا
يظن بأن
طلب العلم
ليس خطأ. لا، إعلموا رحمكم الله أخونا بيسأل عن مسألة، ودي للأسف يعني عمت بها البلوى، أنه ينشغل في طلب الرزق ويهمل طلب العلم. لا خطأ، لأن طلب العلم حاضر يا شيخ، طلب العلم يا مشايخ بيخضع لقاعدتين أصوليتين. القاعدة الأولى معايا يا شيخ ولا؟ القاعدة الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كويس؟ ما لا يتم الإيه؟ الواجب إلا به فهو واجب. عند الحاج جمال رجل مثلا مش متخصص في العلوم الشرعية ولكن مسلم مكلف، فأراد أن يحد بيت الله الحرام وسلك المسائل المشروعة وخلاص التأشيرة معاه وحجز ومسافر، أصبح يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم مناسك الحج والعمرة، وجوب عين معايا يا شيخ. طيب لم يتعلم وحج وترك ركن، يعذر أم لا يعذر؟ جزاك الله خير. ليه بقى؟ لأن الجهل هنا منين؟ من سعيه ومن كسبه. يبقى هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه القاعدة تنطبق على كل مسلم في كل مناحي الحياة. الشيخ رايح يفتح محل هيتاجر في الذهب، يبيع ويشتري، استأجر محله وخلاص وهيبيع ويتاجر في الذهب، قبل أن يشرع يروح للشيخ والله بقى تعالى إيه فهمني أشتغل في الذهب إزاي. قال له والله واحد اثنين ثلاثة وهكذا وفي عقيد وكذا. قال له ده السوق غير كده، سلام عليكم مش شغال معايا مشايخ. يبقى هنا طلبه للعلم على سبيل الوجوب يتوقف على ما يجب أن يفعله ولا يتم إلا بالعلم، زي المسائل المشهورة عند الصلاة والطهارة والغسل من الجنابة والنكاح إلى غير ذلك والجنائز. يبقى أصبح هنا طلبه للعلم، الرجل اللي شغال طول النهار ده شغال فين؟ في كذا وكذا. طيب ما أنت رجل دلوقتي أصبحت شغال مندوب مبيعات، واخد بالك، تاخد وردية غير شغلك الرسم، أين فقه البيع والشراء الذي يلزمك أن تتعلمه؟ ومن أجل هذا كل من اشتغل في التجارة ولم يتعلم فقه البيع والشراء ووقع في محظور شرعي لا يعذر بجهله. واضح يا شيخ؟ وهذا الذي أشار إليه خليفة رشد عمر بن الخطاب، كان يدور في السوق ومعه الضرة، يقول لا يبيعن ولا يشترين في سوقنا هذا إلا فقيه. واضح يا مشايخ؟ مسائل واضحة يا رجال؟ فضل يا شيخ. الله يجزاك بالخير. وهذا رجل منصف جزاه الله، أخونا بيقول إنه هو خريج من الأزهر، ومن يدرسونهم ممن يدفع عليهم بالألقاب، قال له إحنا عندنا هنا شهادة فقط، أما أردت أن تطلب العلم فأرشده إلى الطريق الصواب، فجزاه الله خير. ولن تعدم الأمة ممن يصدع بالحق. اتفهمت يا مشايخ القضية قبل ما تشرع في القراءة؟ فضل شيخ. لا، هذا لا يجوز، سب الدين عموما لا يجوز، لأن هذا الذي ابتدع في دين الله يتقرب ببدعته إلى الله، فلا يجوز. وما كان المسلم سبابا، ودي أخوانا الله يبارك فيكم، ومن أجل هذا أرجو. نعم. لا، في فرق تعيب عليه بدعته وفي فرق تسب دينه، لأن المبتدع عنده شيء من الحق، صح؟ يعني يكفي أنه بيصلي معايا، فعنده شيء من الحق، فهذا لا يجوز يا اخوان. فضل يا شيخ. من المعلوم بالدين للضرورة السجود لغير الله كفر، وده سيأتي بالتفصيل. كمل الكلام، فضل. أعد. اتفضل. وجه الاستدلال منها ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماله؟ أي نعم. هنا يا أخواننا مسألة أتكلم عنها إجمالا وسيأتي ذكرها في الأصل السابع، وأرجو أن يعني تركزوا فيها قوي، وإن لم تتضح مرني بالإعادة. وهي الفرق بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل، والفرق بين أصل التوحيد وبين صور التوحيد. معايا مشايخ؟ معايا شيخ؟ ركز معايا الله يبارك فيك. الفرق بين الإيمان المجمل، لا هي مكتوبة في الكتاب، مكتوبة التفصيل، بس أنا أتكلم معكم قبل أن نقرأ. الفرق بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل، وبين أصل التوحيد وبين صور التوحيد. لا يقبل من أحد إيمان إلا إذا آمن إيمانا مجملا، ولا يقبل من أحد توحيد إلا إذا ثبت عنده أصل التوحيد. إيه معنى الكلام ده؟ المراد بقولنا الإيمان المجمل أي التصديق الجازم بكل ما جاء في شريعة الإسلام، اسمه الإيمان إيه؟ مجمل. يعني رجل أراد أن يدخل في ديننا فقال يا أخوانا دلونا على الدخول، قلنا له انطق بالشهادتين، وبالمناسبة صدق تصديقا جازما بكل شيء جاء في الشرع وإن لم تعلمه. ابتداء كده عنده تصديق وإيمان مجمل بكل ما ورد في الشرع، وهو ما يعرفش إلا القليل، ما يعرفش، ده اسمه إيمان إيه؟ مجمل، لا يصح للعبد إيمان إلا به. طيب أصل التوحيد ما المراد به؟ هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، ده اسمه أصل التوحيد. يبقى كل من ثبت عنده هذان الأصلان ده أصبح فعلا صح إيمانه وصح توحيده. طيب الإيمان المفصل وصور التوحيد يقع فيها العذر بالجهل ما لم يكن الجهل من سعي المكلف وكسبه. يبقى ما المراد بأصل التوحيد؟ إفراد الله عز وجل بالعباد. ما المراد بالإيمان المجمل؟ التصديق الجازم بكل ما جاء في الشرع. طيب خد بالك بقى من لوازم الإيمان المجمل، إن عرض عليه شيء من الإيمان المفصل قبله، إن لم يقبله لا ينفعه إيمانه المجمل. أظن سهلة ديت، مظبوط؟ يعني هو إيه؟ قال أنا أؤمن إيمانا مجملا بكل ما جاء في الشرع، كتاب وسن، خلاص يا عم تفضل كده صح إيمانه. وإحنا بنتكلم معاه في دروس العلم أخبرناه بنزول المسيح ابن مريم وبظهور المهدي المنتظر وبخروج المسيح الدجال. قال لك لا الكلام ده أنا مش مصدق. يبقى هنا إيه؟ ها؟ رفض تفصيلا للإيمان المجمل الذي زعم أنه مؤمن به، كفر ولا ينفعه إيمانه المجمل. اتفهمت كده؟ كذلك أصل التوحيد إفراد الله عز وجل بكل أنواع العباد، فقام هذا الرجل وبدأ يأتي بصور من صور العبادة لغير الله، نظر لغير الله، مع أنه يعتقد بأصل التوحيد إن الأصل أن العبادة لا تكون إلا لله، يفرض بها الله عز وجل. فهذا يعذر إن لم يكن الجهل من سعيه ومن كسبه، بس يعذر لحد إمتى؟ ده الفترة محددة. تعال أنت نظرت لغير الله، والنظر عبادة بإجماع أهل العلم، وطالما أنها عبادة يبقى لا تكون إلا لله، وأنت مقر عندنا بأصل التوحيد، يبقى يلزمك من إقرارك أن تفرد هذه العبادة لله. فإن أقر وندم على ما فعل صح توحيده، إن أصر انتقض توحيده الأصلي. فهمت يا أخوانا؟ ولعل الله يسر إن شاء الله قريب نأتي برسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ونقرأها سويا بإذن الله. رسالة مبسطة شرحها الإمام العثيمين وهي طيبة ممتعة، حري بكل طالب علم أن يستوعب ما فيها. واضح يا أخوانا كده؟ يبقى أنا عندي إيه تاني؟ ها؟ إيمان إيه؟ إيمان مجمل وإيمان إيه؟ مفصل. يبقى المجمل من لوازمه أن يؤمن بالمفصل. طيب مسألة، خليك معايا عادل، مسألة رجل آمن إيمانا مجملا وآمن ببعض الإيمان المفصل ومات ولم يؤمن بكل تفاصيل الإيمان، حكم الشرع إيه؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه. يبقى احنا عندنا هنا هل عرض عليه الإيمان المفصل وقبله أم لا؟ طب لم يعرض عليه يعني إيه؟ لم يحتج. ما هو كثير من الناس المسلمين يعيش ويموت ولم يقرأ القرآن كله مرة واحدة، ومثلا أو لم يسمعه كله القرآن كله، فيخفى عليه كثير من أسماء الأنبياء، ما يسمع عن نبي الله إلياس ولا إلياسع، ومات وهو لا يعلمه. هذا لا يضره، هذا لا يضره، ولكن الضرر يأتي فين بقى؟ إن عرض عليه وأصر على إنكاره، لا هذا لا ينفعه إيمانه المجمل. يبقى أنا عندي إيمان مفصل وإيمان مجمل. أصل التوحيد صور التوحيد. يبقى أصل التوحيد، هل يصح للعبد توحيد بدون الإقرار بالأصل أم لا يصح؟ لا يصح، لأنه هو أصل الدين، وهو من مقتضيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك الإيمان المجمل. لذلك لعلكم تذكرون في حديث جبريل لما سأل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، مش ده أركان من ستة؟ العلماء قالوا إيه؟ كل ركن من الأركان الستة له حد أدنى لا يصح للعبد إيمان إلا إذا جاء بهذا الحد الأدنى اللي هو الإيمان المجمل، واخد بالك؟ يبقى عنده إيمان مجمل بالملائكة، أن الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل لعبادته، ولهم أسماء ولهم وظائف معينة، ده حد أدنى. طب الحد الأدنى ده مش موجود، لا ينفعه إيمانه، ولو صح إيمانه ببقية الأركان الخمسة، كذلك الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان باليوم الآخر، بالرسل، بالكتب، بالله عز وجل، كل هذا لو حد أدنى لا يصح إيمان العبد إلا بالمجيء بهذا الحد الأدنى. واضحة يا مشايخ المسائل دي؟ رجالة والعذر بالجهل، ومسألة المعلوم من الدين بالضرورة، دي أمور أرجو أن تكون مهمة عندك ولا يقع فيها لبس مطلقا. طيب نقرأ سويا. الأصل السابع، لا يجيبون على العاجز في طلب العلم ما يجب على القادر. أسأل، لا يجيبون، هذا فعل، أين فاعله؟ ها، أهل السنة والجماعة. وهذا الأصل بتقريره يتولد منه قاعدة العذر بالجهل، وهي التي سقطت عند الخوارج، لأن الخوارج يا أخوانا لا يعذرون بالجهل. طبعا الأدلة على العذر بالجهل متواترة، قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فلابد من وصول الرسول ولابد من إنزال الكتب. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا مجملا، ولكنهم يفرقون بين العاجز والقادر في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل. وهذا أصل عظيم وقع بسبب عدم معرفته فتن كثيرة. لذا فمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتنوع بحسب قدرة المكلفين، فلا يجب على العاجز في تلقي العلم وفهمه ما يجب على القادر. ومن هنا كان لابد من التفريق بين الإيمان المجمل والمفصل، وكذلك أصل التوحيد وصور التوحيد. أولا الإيمان المجمل هو التصديق بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار وإن لم تعرف. إيه معنى كلمة وإن لم تعرف؟ أي لم يعرفها الرجل الذي دخل في الإيمان. إحنا بنقوله بص أهو ده القرآن من الجلدة للجلدة، فيه كلام يلزمك أن تؤمن بكل ما جاء به من أخبار، وتستعد لتنفيذ ما جاء به من أوامر. موافق؟ صح إيمانك. معايا يا مشايخ؟ تؤمن بكل ما جاء فيه بإيه؟ من أخبار، وتستعد لتنفيذ كل ما جاء به من أوامر. ركز معايا. فقال له خلاص ماشي على هذا الأساس أنا معاك. طبعا الكلام الذي قلناه في القرآن يقال في السنة سواء بسواء لا فرق. فجه الرجل عرضنا عليه الأخبار تلو الأخبار، صدق وآمن. أما في الأوامر قال لك لا، أنا عندي استعداد لتنفيذ الأوامر، ولكن لن أنفذ أمرا قط. الرجل ده وضعه إيه؟ لا يصح إيمانه يا أخوان، لأن مسألة تنفيذ تصديق الخبر وتنفيذ الأمر والبلد من لوازمها التنفيذ. يعني بالضبط أنا قلت للحج، قال لي تعال سافر سوا، قلت له ماشي. سافرنا سفر طويل لمدة شهر، وقلت له لك ميثاق علي أن أنفذ أوامرك ما لم تخالف الشهر. قال لي ماشي. طول الشهر ما نفذت له أمرا قط. يبقى الادعاء الذي ادعيته في أول الرحلة كاذب ولا مش كاذب؟ كاذب. ما تبرهن عنه. قال كيف تزعم الامتثال للأمر والاستعداد لتنفيذ الأمر ولم تنفذ أمرا واحدا؟ هذا باطل يا أخوان. يبقى إيمان مجمل بيعرض عليه الشرع المطهر. يقول هنا فإذا جاء التفصيل عن هذا الإيمان المجمل يجب كذلك الإيمان به. المعنى المراد: جاءك رجل كافر وقال لك كيف أدخل الإسلام، فقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقال لك ما معنى هذا الكلام، فتبدأ في تفسير ذلك كله. فقلت له الكون هذا له إله اسمه الله، فقال لك أعلم ذلك. فقلت له خالق هذا الخلق هو الله عز وجل، قال لك أعلم ذلك. فقلت له بعث إلى الخلق جميعهم رجلا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول وخاتم النبيين والمرسلين، وجاء بعقيدة وشريعة إن استقمنا عليها ننجو في الدنيا والآخرة. فقال لك وما الواجب علي جهة الشريعة؟ فقلت له أن تؤمن بكل ما جاء به الإسلام، فقال لك نعم. فهذا هو الإيمان المجمل. فإن قال لك ما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقل له سنذكره لك بالتتابع. لا ما ينفعش، الله يبارك. وهذه أول خطوة يثبت بها إسلام الرجل الإيمان المجمل بكل ما جاء في شريعة الإسلام، كل ما أخبر به ربنا عز وجل أنا أصدق سواء عرفته أم لم أعرفه، وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنا أصدقه سواء علمته أم لم أعلمه. هذا هو الإيمان المجمل. مثال آخر: رجل قلت له هذا هو القرآن الذي نؤمن به، هذه بدايته وهذه نهايته، فكل هذا القرآن أتانا من عند الله عز وجل عن طريق أمين الوحي جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال لك أنا مصدق بكل ما فيه. فقلت له مصدق؟ قال لك نعم. تقول ثبت له الإيمان المجمل. فلما فات يوم وهو يصلي معنا والإمام يقرأ قوله تعالى قال عفريت من الجن أنا آتيك به أن تقوم قبل أن تقوم من مقامك وإن عليه لقوي أمين، فقال لك القرآن هذا فيه عفريت؟ فقلت له لا، هذا لفظ وهو المارد. فقال أنا لا أصدق بهذا الكلام. فقلت له انتظر هذا هو القرآن، وفتحت له مصحف تلو المصحف، فقال لك هذه اللفظة لا تصح أن توجد في القرآن، فنقول في هذه الحالة إن أصر كفر بالله. ليه؟ لأن الاعتقاد الذي ادعاه في الأول نقضه ما صدر منه في الآخر، ولا ينفعه إيمانه المجمل لأنه ناقض نفسه، فكيف يقول أنا أؤمن به إيمانا مجملا بكل ما فيه؟ فلما عرضنا عليه بعض ما فيه أنكر ولم يؤمن بما فيه. الأمر الثاني الإيمان المفصل، وهو أن يفصل لك ما جاء من الأخبار أو ما جاء من الأوامر من عند الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يوجب عليك تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. وأهل السنة والجماعة يفرقون بين الناس في الإيمان المفصل. مثال ذلك: أهل السنة مثلا يوجبون على الداعية من العلوم ما لا يوجبونه على غيره من الناس. يعني انت راجل داعية يلزمك، بل من الممكن أن يتعين عليك أن تدرس فقه المواريث. لازم انت راجل تخطب الجمعة وبتأتي درس، يعترضك رجل في مسألة مواريث مشكلة بالناس، واستدعوك عشان تعطي كل ذي حق حقه، تروح بقى ومعاك الجدول فضحة وجرسة؟ لا ما ينفعش، بل لابد أن تكون على علم بهذه العلوم. طيب كذلك أنواع الطلاق البدعي والسني، وما الذي يقع، عدة المرأة ومتى تعتد، تداخل العدد، المتعة والنفقة، كل هذه أشياء بكونك تعرضت للدعوة لدين الله لابد أن تكون على علم بها. وليس معنى هذا أنك كلما تسأل أفتيت، لا، فرق بين أن تكون على علم بالميراث إجمالا،
ثم أتتك مسألة مشكلة عليك، خلاص أنت على علم وعارف أصحاب الفروض وعارف ذوي الأرحام وعارف العول وعارف الكلام ده كله، ولكن هذه المسألة أشكلت عليك، لا بأس بذلك أن ترجئ الجواب حتى تسأل أهل العلم. يقول: فأهل السنة مثلا يجيبون على الداعية من العلوم ما لا يجيبونه على غيره من الناس، ويجيبون على المناظر من العلوم ما لا يجيبونه على الداعية، ويجيبون على المفتي من العلوم ما لا يجيبونه على غيره، فالناس عندهم متفاوتون. يبقى هل يليق بي إن أنا في مسجد وكل المسجد من عوام الناس ألقي لهم درسا في العول في الميراث؟ غلط مني كبير، خطأ. ده العم أكثر ما يسمح لك تكلمه مثلا عن موانع الإرث وعن الإضرار في الوصية، أما تكلمه في العول في الميراث لن يستوعب. والعول معناه إن التركة ما وفت أصحاب الفرائض أنصبته. مثال ذلك: توفي رجل، توفيت امرأة وتركت زوجا وأختين شقيقتين، ما نصيب كل وارث؟ الزوج صاحب فرض والأختين صاحبة فرض. الجواب: للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، للأختين الثلثين فرضا لانفرادهما. التركة مش مكفية، مظبوط؟ ما هو مفترض التركة ايه؟ تعادل الواحد الصحيح، عندنا نص وتلتين، خلاص يبقى كده عاوزين تلتي كمان نجيبه منين بقى؟ من الجيران؟ قال لك لا، يبقى كده المسألة ايه؟ عالت. دي من دقائق فقه المواريث، ما ينفعش عرضها على الناس. ودي بقى عشان كده بيقول ايه؟ لكل مقام مقال: وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. واعلموا رحمكم الله أن الداعية إذا أكثر من غرائب العلم دل على سوءتين عنده: الأولى إفلاسه، الثانية مراءة الناس. ده الكلام ده لو هو إيه؟ بدأ إيه؟ مولع بالغرائب، وهذا لا يجوز. طيب، ولكن هنا أصل ما ينبغي أن ينزل عنه أحد من البشر، وهو لا يفعلون فعلة إلا بعد الرجوع إلى الشرع، وهذا سيأتينا في الأصل الثاني. فأنت رجل مسلم، أي أسلمت أمورك لله عز وجل، يعني أن الشريعة هيمنت على كل مناحي الحياة، فلا تفعل فعلة ولا تقول قولا إلا بعد الرجوع إلى الشرع، فإن أمرك الشرع فأتمر وإن نهاك فانتهي. فهذا أصل ما ينبغي لأحد أن ينزل عنه بأي حال من الأحوال. هذا بالنسبة للإيمان المجمل والإيمان المفصل. أقف عند هذا الحد، لأن المسألة اللي جاي اللي هي قصة الرجل الذي وصى أبناءه أن يحرقوه إلى آخره تحتاج إلى مزيد كلام حتى يتضح الأمر ويستبين لنا الحق.